الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وقد أنعم الله على هذا المنبر منذ عامين تقريبا بالبدء بخطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة، والتي بفضل الله أتممنا منها مرحلتين من مراحل هذا المشروع المبارك بنحو 26 خطبة. فكانت المرحلة الأولى بدأت من ولادته صلى الله عليه وسلم وامتدت إلى مبعثه، والمرحلة الثانية بدأت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، ثم بدأنا بخطب المرحلة الثالثة التي تمتد من هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فانتهينا من 23 خطبة كان آخرها في شهر شعبان الماضي، حيث كانت الخطبة 49، والتي كان الحديث فيها امتداداً لغزوة أحد والنصر المبين الذي كان في بدايتها بعد أن قتل عدد من قادة جيش المشركين وأصحاب ألويتهم، وانكشف المشركون منهزمين وبدأوا بالفرار لا يلوون على شيء، فأنزل الله نصره على المؤمنين وصدقهم وعده. لكن الله بحكمته وعظيم تدبيره قدر وهو العليم الحكيم حدثٌ غيَّر مجرى المعركة ونتيجتها، ليكون درسًا عمليًّا للأمة كلها في معنى الاتباع وأهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا حفظ الله لنبيه، حيث التف الصحابة حول نبيهم صلى الله عليه وسلم في شعب أحد، وعادت إليهم حماستهم وارتفعت معنوياتهم، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عالية على الجبل، وكان على تلك الخيل خالد بن الوليد، وكان مشركًا حين ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل. وهكذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم تنظيم الجند بين يديه، وأمرهم بتعقب جند المشركين وإنزالهم عن الجبل رغم الظروف الصعبة. وهذا درس منه صلى الله عليه وسلم في الشجاعة والثبات واليقظة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كما في البخاري. وعاد المسلمون بجوار رسول الله يشعرون بالألم والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابهم، رغم نجاحهم في رد المشركين. فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيرا، ثم أفاقوا مؤمنين مطمئنين، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال أبو طلحة: ألقي علينا النعاس فكنت أنعس حتى سقط سيفي من يدي. وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومئذ، فكل منافق يتكلم بما في نفسه، وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإيمان. انتهى كلامه. فكأن الله عز وجل أراد أن يخفف عن المؤمنين بهذا النعاس تثبيتًا لقلوبهم. وأما الطائفة الأخرى فكما قال الحق عز وجل: قد أهمتهم أنفسهم، لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. وأراد أبو سفيان قبل أن ينصرف أن يكتشف وضع المسلمين، فعلى الجبل وصاح: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟
ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلُ هُبل، أعلُ هُبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، كما في البخاري. وهذا من دروس وعبر هذه الغزوة التي نحتاج لتأملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد، وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه، وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ إنه وضوح الهدف، فالقضية قضية التوحيد ورفع رايته، وليست قضية شخص أو جماعة ورفع مكانته أو مكانتهم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. وفي هذا إشارة لفطنته ويقظته صلى الله عليه وسلم كقائد ومرب، ومعرفته بتحركات العدو، وبراعته صلى الله عليه وسلم على تقدير الأمور. وفيه أيضا إظهار قوته المعنوية العالية، فهو صلى الله عليه وسلم مستعد لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة رغم الظروف الصعبة التي مروا بها. يقول علي رضي الله عنه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وهذه أيضا منقبة لعلي رضي الله عنه، وثقة النبي صلى الله عليه وسلم به، ومعرفته بمعادن الرجال، وشهادة بشجاعة علي رضي الله عنه. ولما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على شهدائهم، فكان حمزة بن عبد المطلب في من أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الشهداء، وقال: لفوهم بدمائهم وجراحهم، فإنه ليس أحد يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة بجرحه لونه لون دم وريحه ريح مسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ضعوهم، أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة. فيا لها من شهادة عظيمة لهم ودرجة رفيعة. فحمزة أسد الله قاتل قتالا ضاريا، وأثخن في المشركين حتى قتله وحشي غلام جبير بن مطعم، وقد مثلت جثته رضي الله عنه. وأنس بن النضر وجد به أصحابه 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرف إلا ببنانه. ومصعب بن عمير قتل ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وسعد بن الربيع يسأل عنه صلى الله عليه وسلم ويتفقده، ويجده أبي بن كعب في أنفاسه الأخيرة، وهو يوصيه بأن لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وعبد الله بن جحش يدعو الله أن يقتل في سبيله، وأن يبقروا بطنه، وأن يجدعوه فيستجيب الله دعاءه. وحنظلة يخرج جنوبا لما سمع الهاتفة فتغسل يغسله الملائكة من جنابته بعد استشهاده. وعبد الله بن حرام يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا زالت تظله بأجنحتها حتى رفعته. وعمر بن الجموح لم تمنعه رجله العرجاء القعود عن الجهاد، وقاتل حتى قتل. والأصيرم رزقه الله الشهادة ولم يصلي قط، فرضي الله عنهم أجمعين، فقد اصطفاهم ربهم عز وجل ورضي عنهم رسولهم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم ويتخذ منكم شهداء. ولم تكن البطولة حكرا على الرجال، بل قامت النساء في غزوة أحد بدور عظيم، فكانت عائشة وأم سليم تنقلان القرب لسقي العطشى كما في البخاري. والربيع بنت معوذ تقول: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة كما في البخاري أيضا. وأم عمارة راحت تقاتل أشد القتال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرحت 13 جرحا. فالمشاركة في المعركة ليست قاصرة على الميدان وحده، بل كل واحد يبذل ما يحسنه وما مكنه الله منه. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه يجاهد بلسانه وبيانه فيصدح قائلا: أبلغ قريشا وخير القول أصدقه، والصدق عند ذوي الألباب مقبول. إن تقتلونا فدين الحق فطرتنا، والقتل في الحق عند الله تفضيل. وإن تروا أمرنا في رأيكم سفها، فرأي من خالف الإسلام تضليل. عباد الله، لقد كانت غزوة أحد شاهدا حيا على تضحيات وبطولات الصحابة رجالا ونساء رضي الله عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. وفي هذا دلالة على حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستطلع أعداءه وعيونه كانت تنقل خبر العدو وتحركاتهم حتى بعد انتهاء المعركة، لئلا يبغتهم العدو على حين غرة، وهو ما عزم المشركون على فعله، وحال بينهم وبين ما أرادوا يقظته صلى الله عليه وسلم. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بأصحابه الذين حضروا أحد معه، واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الخروج معهم، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم، ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. وأقام المسلمون 3 ليال، وكانوا يوقدون تلك الليالي 500 نار حين ترى من المكان البعيد، وذلك صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه. إنها الحرب الإعلامية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدرك أهميتها وأثرها في وهن العدو، وهذا ما تحقق. فقد كان مما رد الله تعالى أبا سفيان وأصحابه كلام صفوان بن أمية يحذرهم من العودة للحرب بقوله: يا قوم لا تفعلوا، فإن القوم قد حزنوا، وأخشى أن يجمعوا عليكم من تخلف من الخزرج، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرشدهم صفوان وما كان برشيد، والذي نفسي بيده، لقد سومت لهم الحجارة، ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب. وسبحان الله، يشاء الله برحمته في هذه الأثناء أن يقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلنهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، فعزز كلام معبد كلام صفوان، فدفع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين في أحلك الظروف الحرب والقتل، فلله جنود لا يعلمها إلا هو، وبيده مقاليد الأمور، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه الظالمين والمعتدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.